الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعون الله نبتدي وإياه نستكفي، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى مع شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وتربية النفس بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانتهى بنا الحديث عند باب ما يحذر من التنافس على الدنيا، أو بالأحرى كان باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس عليها. انتهى بنا الحديث في هذا الباب عند حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم يبين لنا خطورة التنافس على الدنيا، لنعلم حجم الدنيا، إذ أن أكثر الناس، وقد أشرنا إلى هذا المعنى مرارا، لا يدبرون ولا يرتبون ولا يخططون إلا لشؤون دنياهم. يدبرون لصحتهم، يدبرون لأرزاقهم، يدبرون لطعامهم وشرابهم، وهذا التدبير تدبير مباح ولا شك، ولكنه إذا زاد عن حده ولم يوضع في قدره يضر بالإعداد للآخرة ضررا بالغا. هذه الإشكالية. ولذلك من المهم جدا جدا أن الإنسان أثناء دخوله في العمل الدنيوي يتدبر هذه النصوص التي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من زهرة الدنيا، والنصوص التي سبقت معنا في أبواب سابقة مع خطورة تقديم الدنيا على الآخرة، ومعرفة قدر الحياة الدنيا وقدر الآخرة. يدخل في العمل الدنيوي وهو قد استحضر هذه النصوص، فيدخل بمقدمات صحيحة، يدخل بمقدمات صحيحة يتضح بها التصور العقدي مع اليقين به، الهدف من وجوده في الدنيا وحقيقة الدنيا ومعنى الزهد في الدنيا. يدخل بعهد متين مع الله ونفسية خالية من الشح، يدخل بعهد متين مع الله ونفسية خالية من الشح. إذ المنطلق والهدف العام من تحقيق العبودية لابد أن يتضح أن الأصل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأصل أننا في هذه الحياة الدنيا لنا هدف وغاية التحصل على رضا الله سبحانه وتعالى، الوسيلة للتحصل على رضا الله سبحانه وتعالى ودخول جنته هي العبادة الحقة في هذه الحياة الدنيا، هي وظيفتي الحقيقية، وظيفتي الأصلية. فهنا نحن لا نمنع من الدخول في الدنيا وأعمال الدنيا كما أشرت مرارا، ولكن يدخل الإنسان في العمل الدنيوي بمقدمات صحيحة، لأن من لا يفعل ذلك، بنرى في دنيا الناس من دخل في الدنيا بنية صحيحة في أعمال الدنيا وانشغل بها على حساب الآخرة وانتكس، لكن اللي داخل بمقدمات صحيحة عنده تصور عقدي، عنده أهداف، عنده ترتيب للأولويات، ويعرف هدفه من وجوده في الدنيا، يعرف سبب وجوده، فإذا تعارضت الدنيا مع عبادة الله سبحانه وتعالى كالصلاة وغيرها من القربات يكون فاهما لأولويات العبوديات أو أولوي للأولويات، وأن العبودية لها أولوية خاصة، ولا يقول هذه أولويات الدنيا والعمل الدنيوي لا يسير إلا بذلك. لا، هو بيخضع أولويات الدنيا لميزان الآخرة. صاحب العقيدة الذي يريد أن يسوس الدنيا بدين الله سبحانه وتعالى لا يترك الدنيا لغيره، ويسعى إلى أن يعمر الدنيا بدين الله عز وجل، ولكن يدخل بالمقدمات الصحيحة. أولويات العمل الدنيوي اللي أهل الدنيا ماشيين عليها هو يخضع هذه الأولويات لميزان الآخرة، له قيمه التي ينطلق منها، حتى لو أدى التزامه بهذه القيم أن يفقد بعض الدنيا التي تعارض الأولويات، لكنه سيتحصل عليها بفضل الله عز وجل إذا كانت في يده ولم يفرط في أولوياته العقدية والدينية. واللي بينشأ ودخولنا في العمل الدنيوي علشان ما يشغلناش بيحتاج مننا إلى حاجة اسمها مراعاة التربية الإيمانية، تنمية عبودية القلب والبدن، دوام المجاهدة ليعان الإنسان على الوفاء، لنعان على الوفاء أيها الكرام المؤمنون، لنعان على الوفاء بما أمرنا الله عز وجل به، محتاجين دوام المجاهدة، تنمية عبودية القلب من المحبة والإخبات والإنابة والإخلاص والخوف والرجاء والإجلال والتكبير والإكبار لله عز وجل والتعظيم لله سبحانه وتعالى مع دوام المجاهدة. ميزة المجاهدة إيه؟ إن الإنسان لما يجاهد نفسه إنه هو يعمل في الدنيا دون أن يفقد علاقته بالله سبحانه وتعالى، وإنه هو يحقق العبودية الحقة لله عز وجل، المجاهدة دي حينما نري الله عز وجل أننا نجاهد لفعل ما يرضيه سبحانه وتعالى، وأننا نقدم أولويات الآخرة أو الآخرة هي في مقدمة الأولويات بالنسبة لنا على الدنيا، عندما يرى الله منا ذلك يعيننا سبحانه وتعالى نستجلب منه هداية التوفيق. هداية التوفيق قول في قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الهداية في هذه الآية هي هداية التوفيق. هداية التوفيق تستجلب بكثرة المجاهدة، فكأن لو قائل قال: كيف أستجلب هداية التوفيق من الله عز وجل؟ بدوام مجاهدة النفس على فعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وتقديم محاب الله على محب الشخص أو على المحب الشخصية يعني لكل دية أو على الهوى. ففي هذه الحالة هذه المجاهدة إذا صدق الإنسان فيها فإن الله يهدي لنهدينهم سبلنا. كذلك المؤمن صاحب رسالة، صاحب رسالة، فهو إذا دخل في الدنيا وفي العمل الدنيوي بيستحضر النصوص اللي احنا بنذكرها هذه، ويحمل رسالة الدعوة، بيستخدم ما حباه الله من الدنيا، يستخدم تخصصه في هذه الدنيا أيا كان هذا التخصص لتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى من خلال التحلي بالأمانة والرفق والإتقان في العمل، وكذلك مراعاة النفع للناس، و يعني السير بما يرضي الله، وتبيين الخلق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وكذلك أيضا يبلغ رسالة الله من العبودية وينصح الناس بما يستطيع. فبيتخذ الدنيا سلما للدعوة إلى الله، يستخدم تخصصه في الدعوة إلى الله. ذلك إحنا بنقول إن الملتزم دايما صاحب تفوق في أي مجال من المجالات، سواء مجال دنيوي مجال شرعي، بيكون حريص على إنه هو يتفوق في هذا المجال، لأن الله عز وجل قال لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: الإحسان مطلوب. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فيحسن العمل ليأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى، كذلك ليتحصل على تخصص. كن ذا تخصص، كوني صاحب التخصص في هذه الحياة الدنيا، كن صاحب تخصص في هذه الحياة الدنيا تنفع به نفسك، تنفع به أمتك، تستخدم هذا التخصص للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هنا دنيا ودين، فعندئذ دخلنا الدنيا بمقدمات صحيحة مع تربية إيمانية للقلب، مع حرص على فعل ما يرضي الله، مع حمل رسالة الدعوة. المؤمن صاحب رسالة ما بيتخلاش عن هذه الرسالة في أي مجال من المجالات. فده أمر مهم جدا، وده بيبين لنا الفارق اللي بيحدث عندما يدخل الإنسان في مجال الكسب الدنيوي وهو محمل برسالة الشرع، وبين الشخص الذي يدخل وهو غير محمل برسالة الشرع. اللي بيدخل في الأعمال الدنيوية وهو محمل برسالة الشرع على مستوى تعبده الشخصي، على مستوى تعبده الشخصي بيكون على قدر صالح من الإخلاص، من العلم، التفقه في أمور دينه، يكون مطبقا لما يلتزم به من أمور الدين على مستوى تعاملاته وأخلاقه، فتكون عنده منهجية. أنا أعجبني جدا في مرة أتاني بعض الشباب من كلية هندسة، قسم تكنولوجيا، هم المبرمجين هندسة برمجة وكده وحاجات زي كده. فشاد جمعوا لي عدد كبير من الدفعة وأجوم وقالوا لي إحنا يعني إحنا عايزين نبقى مهندسين، بس عايز أبقى مهندس مسلم، تخصصي مهندس، مانيش طالب علم شرعي، لكن تخصصي مهندس مسلم، عايز آخد ما لا يسع نجاهله ويبقى عندي خلفية بحيث إن أنا أعرف أسير في تخصصي ده بدين. ففي خلال شهرين ثلاثة عملت لهم دورة مكثفة بما لا يسع المسلم جهله، مع خلفية عقدية، خلفية إيمانية. بفضل الله عز وجل الناس دي لما تخرجت، بفضل الله، مسكوا مناصب كبيرة جدا، منهم اللي ماسك مثلا موضوع البرمجيات في شركات الاتصالات، في الرسائل اللي بتتبعت، منهم اللي ماسك مثلا شبكة في شبكة النت في الجامعة، مناصب خارج مصر إلى آخره. وإلى الآن أي حاجة تقف عليه عنده تصور، حامل رسالة دعوة، إزاي أبلغ دين ربنا في المكان اللي أنا فيه ده، أنا والله يقف عليا كذا، إزاي أعمل كذا. فربنا نفع بيهم في تخصصهم، ما فرطوش في دينهم، وفي نفس الوقت دخلوا بمنطلقات صحيحة. ده اللي إحنا عايزينه من خلال إن حديثنا عن الدنيا وتربية النفس على إن الدنيا لا تساوي شيئا، وإن الدنيا لها قدر، وإن الآخرة لها قدر، إن أنا لما تكون عندي هذه المسائل وأكون مرتب الأولويات في ذهني، هدخل الدنيا العمل الدنيوي بمقدمات صحيحة، فأتحصل خلال عملي في الدنيا على أجر من الله سبحانه وتعالى، وأستخدم هذا في نشر دين الله، فتكون العمل في الدنيا لا يشغلني عن الله سبحانه وتعالى، ما يكونش وبالا علي. لو المقدمات دي مش موجودة، الإنسان لابد إن الدنيا بتأثر عليه، وده معنى إن لابد إن الإنسان في انشغالي في الدنيا إن هو يأثر على عمل الآخرة، إلا إذا رعى المقدمات دي، فعندئذ عمله في الدنيا لن يؤثر على أعماله في الآخرة. كذلك هيكون على مستوى تعاملاتي وأخلاقي عنده منهجية واضحة في التزامي بالواجبات الشرعية، معروف إن ده في تخصصه فلان المتدين، سيتعامل في مفردات حياتي وعمله من منطلق التزامي بالمعايير الخلقية، هيثمر إتقانا لعمله، أمانة في تعاملاته، بعد عن الغش، وبعد عن إخلاف العهود والكبر والاستعلاء بما فتح الله عليه من زهرة الدنيا، لن يستعلي وإنما سيستخدم ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. اللي هيراعي المعاني بتاعة الأبواب ديت، بتاعة الحذر من الدنيا، عندئذ على مستوى تعلمه وتطبيق لمهنته، إذا كان فعلا على المستوى المطلوب من صلابة الدين والتفقه في أموره، فلن يتقبل تفاصيل المهنة الدنيوية على علاتها، بل سيكون مغيرا لمفرداتها، لأن عندنا بعض التخصصات كده مأخوذة من الغرب على علاتها، فهو بيدخل في هذا التخصص لكن ما بياخدوش على ما هو عليه، إنما بيحاول يغير فيه بما يتناسب مع أمور الشريعة. فلذلك هو بيكون مؤثر حتى في مهنته، في الأمور التي يظن فيها إن فيها بعد عن التطبيق معاني الشريعة، إن هو يؤثر فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. فهكذا، انا مش عايز اضرب امثله كتير لان ده مش مجال الاستطراد في هذا الامر، لكن اشاره الى ضبط الفكر. احنا اللي بنقول الدنيا لا تساوي شيئا، وان الانسان لازم يعرف قدر الدنيا، والانسان اللي عليه ان يحذر من التنافس في الدنيا لاجل الا يضيع في دينه، لكن اذا دخل في الدنيا بالمقدمات ده هي تحول العمل الى عباده فيؤجر بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك في عمله الدنيوي صاحب الديانة على مستوى تغييره في واقعه، سيكون لديه البعد الرسالي في الحياة، محمد برسالة عظيمة هي رسالة الإسلام، فيتوجه تلقائيا لتوظيف ما عنده من علم وقيم لتغيير الخلل في واقع مهنته بفضل الله سبحانه وتعالى. فيعني دي بعض الأمور اللي احنا بنشير إليها بما يتعلق بهذا الأمر. إذا عودة مرة أخرى إلى الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزور شهداء أحد صلى الله عليه وسلم، والدعاء لهم صلى صلاته على الميت. هنا العلماء لهم قولان. المعنى القول الأول أنه صلى صلاة حقيقية، ولكن ليست المقصود بها هي صلاة الجنازة، وإنما هي كالمودع للأحياء، ومعذرة، كمودع للأموات في هذا الأمر. فكان يزور شهداء أحد صلى الله عليه وسلم، وهذه الصلاة قال عنها الإمام ابن القيم إن هذه صلاة توديع لهم، يعني صلى عليهم صلاة الجنازة كالمودع لهم. هذا قول. القول الثاني الذي قيل في هذا هو أن ليس المقصود هنا بالصلاة صلاة الجنازة، وإنما المعنى اللغوي للصلاة أنه دعا لهم دعاءه للميت، ولم يصلي الصلاة معروفة، فصار كالمودع للأحياء والأموات. في كل الحالات أنه دعا بدعاء الجنازة، إما دعا به فقط وإما صلى، ولكن المقصود أنه لا ينشئ صلاة الجنازة، إذ الأصل الشهداء لا يصلى عليهم، وإنما كالمودع لهم، مودع للأموات يكون بالدعاء لهم، وأي نفع للأموات يكون بالدعاء لهم، فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كان بعد 8 سنوات من أحد يعني. عموما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل أحد، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم. هذه الجملة تبعث الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إي والله، تبعث الشوق إلى رسول الله وإلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، تبعث الشوق إليه. يقول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، تأملوا، يقول صلى الله عليه وسلم بعد: إني فرط لكم. فرط لكم، الفرط هو إيه؟ هو السابق الذي تقدم القوم ليعد لهم ما يحتاجون إليه، ده الفرط. الفرط هو السابق الذي تقدم القوم ليعد لهم ما يحتاجون إليه. فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أتقدمكم وأنتظركم عند حوضي. يا لشوق المؤمنين لرؤيته صلى الله عليه وسلم. إني أتقدمكم وأنتظركم عند حوضي، إني فرط لكم. بشرى، بشرى لأهل الإيمان، بشرى لأهل السنة، بشرى للمتبعين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرى لأهل الاستقامة الذين حققوا الاستقامة ظاهرا وباطنا، وامتثلوها كما أراد الله سبحانه وتعالى، أنهم يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في إثبات الحوض للرسول صلى الله عليه وسلم، في إثبات البعث والقيامة والصراط والميزان والجنة والنار، وأن من أنكر ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. قال الله سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون. وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة حوض عظيم، جاءت الأحاديث في وصفه أن طوله مسافة شهر، وعرضه مسافة شهر، وأن أوانيه عدد نجوم السماء، وماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحا من المسك، يصب فيه مزابان من نهر الكوثر من الجنة، يزاد عنه قوم غيروا وبدلوا، والعياذ بالله، من ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى وغيروا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يزاد عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث ينتظر، يتقدم وينتظر الناس. أتقدم، كأن المعنى إني فرطكم، أي أتقدمكم وأنا شهيد عليكم. أتقدمكم معذرة، أتقدمكم وأنا شهيد عليكم صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دعوة إلى أن الإنسان ينظر أين هو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كي لا يزاد عن حوضه، كي يرد هذا الحوض ويشرب من يده صلى الله عليه وسلم، ويؤجر ويعان بفضل الله سبحانه وتعالى، ويبشر بقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض. كل مؤمن مشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يعمل لهذا الموقف، أن يعمل لهذا الموقف. هذا هم حمله بعض الصحابة، بل الصحابة رضوان الله عليهم، وهم اكتحلت أعينهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما يحضرني في مثل هذا الصحابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث بإسناد صحيح، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنت أحب إلي نفسي وأحب إلي من ولدي، وإني كلما ذكرتك لا أصبر حتى أتيك. يعني يقول أكون في بيتي أجالس مع أولادي وأهلي، يمر طيف الرسول عليه فلا يصبر حتى يذهب إلى الرسول، وتكتحل عينه برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندئذ يقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ويشبع يعني من رؤيته، ولا يصبر على البعد عنه. طيب إيه مشكلته؟ يقول: يا رسول الله، إذا ذكرت موتي وموتك، علمت أنك مع النبيين، فأخشى إن أنا دخلت الجنة ألا أراك. المشكلة واللي رايح يشكي بها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخشى أنه إذا دخل الجنة ألا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة كما كان يراه في الدنيا. هذا هم نحن أولى أن نحمله، لأننا لم نرى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يريد أن يطمئن: كيف أكون معك في الجنة يا رسول الله؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى مبشرا لكل من عمل عملا صالحا: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فدل أن الطاعة، طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي السبيل لأن يكون الإنسان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هي السبيل لكي لا يزاد الإنسان عن حوض النبي ويشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم ويتمتع بهذا العطاء العظيم. هي السبيل لأن يؤجر الإنسان ويكون مع الرسول في جنة الله سبحانه وتعالى. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فمن أراد أن يكون مع الرسول فعليه بالطاعة، عليه بطاعة الله سبحانه وتعالى. هم حمله الصحابة ربيعة بن كعب، وهذا يعني من العجب العجاب في أحوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين كان طبعا معروف ربيعة بن كعب، عشان الأثر ده له معنى جليل أيضا. ربيعة بن كعب كان شاب، وكان في مقتبل عمره، وكان من أهل الصفة اللي هم الفقراء اللي كانوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان محتاج لكل حاجة دنيوية. يعني شاب لسه محتاج يتجوز، محتاج شغل، محتاج عمل، لأنه من أهل الصفة، جه بعد ما الرسول أخى بين المهاجرين والأنصار ومش لاقي شغل، وكان محتاج يتزوج، محتاج لكل حاجة، عايز يتجوز، عاوز شقة، عاوز عمل، كل حاجة، الأشياء اللي بيحملها عموم الشباب في مقتبل العمر. فالشاهد، وهو كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يأتي، فكان مع الرسول ذات يوم، فأتى بوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني يا ربيعة، سلني يا ربيعة، يعني اسألني أنت. واضح ان الرسول بيساله انه عشان يعطيه شيء دنيوي، شيء مادي. هنا الفكر حينما يكون هم الانسان الاخره، هنا لما يكون الانسان فاهم معنى الدنيا ومعنى الاخره واهميه الاخره، مع كل هذا الاحتياج كما اشرت، محتاج لكل حاجه، ده لسه مقومات بدايه الحياه مش موجوده كله، وزوجه وعمل ومكان وكل حاجه. على الرغم من ذلك، والرسول يعطى عطاء من لا يخشى الفقر، يعني في العطاء الدنيوي، على الرغم من ذلك نسي كل همومه الدنيوية حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلني يا ربيعة. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. الله، نسي هذه القلوب، هذه قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة. هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ أنا أتخيل لو أنا في مكان ربيعة وربنا وفقني، أنا بنفسي يعني كده بتكلم حقيقة، لو أنا مكان ربيعة رضي الله عنه وربنا وفقني وقلت له: أسألك مرافقتك في الجنة، وكرر علي النبي وقال: أو غير ذلك؟ يعني سألت دنيا، سألت آخرة، اسأل دنيا بقى. أو غير ذلك، في شيء آخر؟ أنا هقول في نفسي أنا سألت الآخرة، أسأل بقى الدنيا. لكن هنا ربيعة، هذا القلب العامر بالإيمان، صاحب الإيمان القوي، كمالات الإيمان، حين قال له النبي: أو غير ذلك؟ هو قال: لا يا رسول الله. إذا حزت شرف صحبة النبي، مرافقة النبي، فكفى. كأن الذي يملك فكره هو الآخرة، هي التي تملك فكره، مرافقة النبي والهم الذي يحمله. فعندئذ لم يسأل، إلى كان يستطيع يسأل آخر، لكن هو الهم الموجود في قلبه هو هذا الهم الأكبر. فهذا الهم الكبير الموجود في قلبه جعله ينسى بقية الهموم. لما يكون الإنسان عنده هموم كتيرة كده، الهم الكبير فيهم المؤثر على حياته ده اللي بيكون ظاهر دايما في تفكيره، فده تفكيره الشيء اللي بيهمه بالأساس هو مرافقة النبي. فلما قال أو غير ذلك، نسي يسأل عن حاجة تانية، لأن القلب مشغول بالآخرة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. أو غير ذلك، قال: لا يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هكذا الطريق إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، متابعة هديه، اتباع سنته صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. الطريق إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله لنا، وصية الله لنا أن ألا نحيد عن الصراط المستقيم وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين الرسول هذه الآية كما في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخط خطا مستقيما، وعن يمينه خطوطا معوجة، وعن يساره خطوطا معوجة، ثم قال صلى الله عليه وسلم عن الخط المستقيم، الطريق المستقيم ده، الخط المستقيم: هذا صراط الله. وعن الخطوط المعوجة يمنة ويسرى: هذه السبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وانظروا إلى الآية مرة أخرى، وتلغى الرسول الآية، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وحد الصراط وجمع السبل، فالسبل اللي بتبعد الإنسان عن الطريق المستقيم كتيرة، على رأس كل سبيل شيطان، هي كأنه يقول: ائتنا، تعالى، يدعو إليها. المهم بتبعد عن الطريق المستقيم بقى بأي وسيلة، سواء بقى بوسيلة تشكيك في السنة، بوسيلة علمانية، بوسيلة اجتماع في حزب فاسد زي تكوين وغيرها، إلى آخر أي شيء يحاول إن هو يتحصل بيه على دنيا وينصرف من خلالها عن طاعة الله. الشيطان بيكون هنا إيه؟ بيكون موجود في هذه الحالة، على رأس كل شبيب منها شيطان يدعو إليها، كأنه يقول: ائتنا، تعال، تعال من هذا الطريق، تعال من هذا الطريق. المهم ابتعد عن الصراط المستقيم. طيب النجاة في إيه؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذلك من المهم جدا الاهتمام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه السنة المفسرة لما أجمل من القرآن، ومبينة لبعض المعاني الموجودة في القرآن، وفيها تشريع خاص، وهي الهدي العملي والتطبيق العملي للإسلام. لذلك دايما أهل البدع عندهم حنق على أهل الحديث بالذات، أهل الحديث بالذات لا يسلمون من أهل البدع. ودائما ليه؟ لأنه هو السنة لا يستطيع مبتدع أو ملحد أو صاحب هوى أن يروج لبدعته مع وجود أهل الحديث، لأن إذا أراد أن يأخذ شيئا من كتاب الله عز وجل من جوامع الكلم ومن النصوص العامة حمالة الأوجه ويريد أن يوجهها وفق أهوائه، هنا يقف يقول لا هذا خطأ، هنا هدي الرسول في هذا كذا، هدي النبي في هذا كذا، والسنة في هذا كذا، وعندنا بيان شافي في التطبيق العملي لمعنى هذه الآية ولمعنى هذا الأمر ولتوجيه هذا الأمر. فلا يستطيع المبتدع أن يذهب يمنة ويسرى مع وجود السنة وانتشار السنة. لذلك مهم إن احنا نحصن أنفسنا، نحصن فكرنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا النصوص في هذا المعنى كثيرة المبينة لأهمية إن الإنسان يكون على سبيل الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله: السبيل القصد وسبيل السنة، والجائر هو سبيل أهل البدع وأهل الأهواء. فعلى قدر تمسك الإنسان بالسنة على قدر ما يشرف بهذا الموقف. نعيش تاني حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حين تقرأ هذا الحديث تستشعر هذا المعنى. الرسول يقول: إني فرطكم، هنا الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر على الإنسان، على المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. القلب يكاد يطير فرحا حينما يستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم، أتقدمكم وأنا شهيد عليكم، أنتظركم على الحوض بفضل الله سبحانه وتعالى. الله بشرنا برؤيته، والرسول بشرنا صلى الله عليه وسلم بانتظارنا. الله بشر أهل الإيمان بفضل منه وكرم منه سبحانه وتعالى، الذين اشتاقوا لرؤية الله سبحانه، فقال الله مطمئنا لقلوب المشتقين: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. يا مشتاق لرؤية الله سبحانه، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، لا تخشى، ستلقى الله وتنظر إليه وتتمتع بالنظر إليه ببركة طاعتك وببركة إيمانك وتقواك. وهنا الرسول يقول: إني فرطكم على الحوض. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. وهذا من علامات النبوة، كشف الله له عن الحوض فكان ينظر إليه، وده دليل على أن حوض الرسول موجود الآن صلى الله عليه وسلم، فرآه كما رأى الجنة والنار ليلة المعراج صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. هنا الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: إني أعطيت صلى الله عليه وسلم مفاتيح الأرض. فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الخزائن ومفاتيح الأرض صلى الله عليه وسلم. أعطى الله النبي مفاتيح خزائن الأرض، يعني له ولأمته، أن هذه الأمة ربنا سيوسع عليها في الأرزاق، وقد كان فخيرات الدنيا موجودة في أيدي المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى، لولا الوهن الموجود في النواحي العقدية عند كثير منهم. فالدنيا والدين في أيدي المسلمين لو ساسوها بطاعة الله سبحانه وتعالى. لكن عموما فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا، والرسول توفي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح هذه الدنيا، لكن بشر الأمة أن الدنيا ستفتح عليهم. ولكن مع هذا التبشير أراد من الناس أن يتعاملوا مع فتح الدنيا بالمقدمات الصحيحة اللي أشرت إليها في أول اللقاء. يبقى لازم المقدمات الصحيحة تكون موجودة في ذهننا عشان نعرف نستفيد من مفاتيح الأرض التي حاب الله بها هذه الأمة. ثم قال: وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. لم يخف الرسول على الصحابة من الشرك، ليه؟ لما أعطاهم الله من البصيرة والعلم، لأن الصحابة عندهم إيمان راسخ في قلوبهم، وذاقوا مرارة الشرك وخبروا مرارة الشرك فلا يقعون فيه. وإنما خاف عليهم صلى الله عليه وسلم، خاف عليهم التنافس في الدنيا. الصحابة هم الذين حملوا الشريعة، جاهدوا مع رسول الله، نشروا الدين، دين الله في مشارق الأرض ومغاربها، في فترة تعد لحظات من عمر التاريخ. بفضل الله سبحانه وتعالى صاروا الشموس ضياء وأقمار هداية ببركة إيمانهم وتقواهم لله رضي الله عنهم وأرضاه. ومع ذلك، مع هذا الفضل وهذا العطاء، خاف عليهم الدنيا. فكيف بنا وكيف بمن بعدهم؟ كيف بنا وكيف بمن بعدهم؟ فالرسول خاف علينا الدنيا، فعلينا أن نخشى على أنفسنا. ليبقى الإنسان عندما يتعامل مع أمر من أمور الدنيا لازم يحمي قلبه، يحمي قلبه. احنا ما بنقولش، وبكرر تاني وتالت وعاشر، نحن لا نقول نتخلى عن الدنيا لغيرنا، وإنما نتعامل معها بمنطلقات صحيحة. نعمل للآخرة على قدرها، ونعمل للدنيا على قدرها، وأثناء عملنا للدنيا بنحمي قلبنا وبنحمي نفسنا بتذكر قدر الدنيا من ناحية، ومن ناحية أخرى بنحمي قلبنا بالعبادة وبالذكر والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ولذلك تعجبون من سيدنا عبد الله بن عمر عفوا عفوا تعجبون من سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حينما كان يذهب إلى السوق ويتعمد الذهاب للسوق. السوق دنيا، بيع دينار ودرهم وبيع وشراء، فالإنسان قلبه بينصرف عن الذكر. فكان يذهب كما في حديث الطفيل بن أبي بن كعب، فكان يذهب ويقول الطفيل بن أبي بن كعب: كنت أذهب إلى عبد الله بن عمر فيستتبعني إلى السوق، يقول تعال نروح السوق، نتمشى نروح السوق. فهو فاكره رايح يشتري، فمشي معاه. يقول: فكان ابن عمر لا يمر على سقاط. سقاط يعني اللي بيبيع المتاع الرديء، اللي احنا بنقول عليه في مصر كده البالة، متاع اللي هي الهدوم، الحاجات المستعملة يعني. فلا يمر على سقاط ولا صاحب بيعة. بيعة دي اسم هيئة، اسم هيئة يعني ايه؟ يعني حالة من البيع والشراء. يعني صاحب بيعة يعني انسان بيبيع او انسان بيشتري، لما يمرش على انسان بيبيع او على انسان بيشتري او على سقاط، ولا على احد الا والقى عليه السلام. فقعد يقول: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. خد السوق رايح جاي يسلم على الناس كلها ويرجع. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: فذهبت إليه مرة أخرى فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: عجبا لك يا ابن عمر، عجبا لك يا ابن عمر، أنت لا تقف على بيع ولا تساوم، ما بتفصلش على بيع ولا تبيع ولا تشتري، وأقول اجلس هنا نتحدث. فقال له سيدنا عبد الله بن عمر: يا أبا بطن، وكان الطفل عنده كرش يعني عنده بطن، فقال: يا أبا بطن، إنما نذهب من أجل سلام، نسلم على من لقينا. شوفوا، صاحب الدعوة، صاحب الرسالة، السوق إما مكان دنيا فعاوز يروح يذكر الناس بالله، يقول لهم السلام عليكم وعليكم السلام، يذكروا ربنا، يتذكروا الآخرة فيذكرهم بالله في مكان ينسى فيه الله سبحانه وتعالى. هي دي الدخول في العمل الدنيوي بمقدمات صحيحة. لما أكون في مكان دنيوي، إن أنا أكون صاحب رسالة، ما تخلاش عن رسالتي، وما تخلاش عن دعوتي، وما تخلاش عن عقيدتي، وما تخلاش عن مبادئي، وإنما أدعو الناس إليها بالحكمة والموعظة الحسنة، وأظهر للناس معاني الالتزام، نجد خيرا عظيما بفضل الله سبحانه وتعالى. هكذا. إذن الرسول قال لهم ذلك: ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. لم يخشى عليهم من الشرك بسبب قوة الإيمان، ومع قوة الإيمان خشي عليهم من التنافس. فدل أن الدنيا قد تسرق قلوب الصالحين، إذا لم يعالجوها، يعالجوا قلوبهم بالزهد فيها. الدنيا قد تسرق صلوب تاني مرة أخرى. الله لم يخ الرسول لم يخشع الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى لم يخشى على الصحابة من الشرك مع بسبب قوة الإيمان، ومع قوة الإيمان خشي عليه من الدنيا. فده اللي الإنسان دايما محتاج لهذه المعاني كي لا تفتنه الدنيا وينتكس بسبب الانشغال بها. ولذلك استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر. وهذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال سريعا كده. القول الأول الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، القول الثاني عكسه الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، القول الثالث هما على حد سواء. وقال بعض أهل العلم ليس هنالك تفضيل بالفقر ولا بالغنى، وإنما التفضيل بما يكون في القلوب من التقوى. والأقرب الله أعلم أن الغني الشاكر، ده ليس محل التفصيل يعني، لكن الأقرب الله أعلم القول الأول أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، أن الغني الشاكر نفعه يتعدي بخلاف الفقير الصابر، فصبره لنفسه، ولأن الغنى الغني قام بجهاد عظيم، جاهد نفسه وشيطانه وهواه وتغلب على نزعات النفس، إن الدنيا بين يديه وسلمه الله وسلم من شرور المال. هذا لا يأتي إلا بإيمان قوي ومجاهدة قوية، وكسبه من وجوه وكسب المال من وجوه مشروعة، وأنفقه في وجوه مشروعة. ويدل على ذلك قصة فقراء المهاجرين الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما تناسوا مع الأغنياء، وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بدرجات العلا والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ومعهم فضل أموال يحجون يتصدقون في نفع مال أكثر. فعندئذ قال لهم النبي أو أرشدهم إلى التسبيح والتحميد والتهليل عقب الصلوات المكتوبات 33، وقال تدركون من سبقكم ولا يدرككم إلا من فعل كما فعلتم. ففعل الأغنياء ذلك، فقال النبي ذاك فضل الله أو ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالغنى من التقوى والدخول في الدنيا بالمقدمات الصحيحة له فضله، ولكن قل من ينجم. لكن في الجملة إن الإنسان يجب أن يخشى من أن ينشأ أن ينشغل بالدنيا أو أن يتنافس عليها. اللي إحنا بنتكلم عنه اللي هيفوز ده اللي ما بيتنافسش عليها، وإنما هو ذلك الذي تكون الدنيا في يديه ويدخل فيها بنيات أو بنية صحيحة. هذا يعني خلاصة ما يتعلق بشرح هذا الحديث المبارك، وفيه يعني الفضل العظيم للشخص اللي هو بيحرص على أن يدخل في الدنيا بمقدمات صحيحة، والحرص على تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، والإنسان اللي حريص أن الدنيا لا تكون في قلبه ولا يتنافس عليها. من نافسك في دينك، من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. الدنيا لا تساوي الإنسان يضحي بشيء من دينه لأجلها. الدنيا لا تساوي أن يضحي الإنسان بشيء من دينه لأجلها. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الحديث. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأحب أن أنبه مرة أخرى، كما رأيتم التعايش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل فكر ويسدد التفكير ويهدي الإنسان سبل السلام ويجعله موفقا بفضل من الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن ننظر أين نحن من هذا الفضل ومن هذا العطاء، ونقترب أكثر على قدر ما نستطيع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.